رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال الحافظ رحمه الله: باب العدة والإحداث. عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. رواه البخاري وأصله في الصحيحين. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة. وفي لفظ لمسلم قال الزهري: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب العدة. والمقصود بالعدة أو العدة مأخوذة من العدد، وهو الزمن المحدود، وهي أي العدة في الاصطلاح تربص المرأة مدة من الزمن عن الزواج بعد فراق زوجها، بعد فراق زوجها. وهذا الفراق إما أن يكون فراق مع الحياة، أو أن يكون فراق مع الموت. فإن كان فراق مع الموت فهي عدة متوفى عنها زوجها، وإن كان فراق في حال الحياة فهو إما طلاق أو فسخ. وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة في بيان هذه العدة، فقال الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فالعدة للمتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام. وأما عدة من توفى أو من طلقت، قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وسيأتي الكلام عن القروء، هل المقصود به أو بها الحيض أو الطهر. فالكتاب دل على هذه العدة، والعدة هي مجموعة أو فيها مصالح، وهي حق للزوج، وكذلك فيه مصلحة للمطلق، قد يراجع زوجته وقد يعود الرجل إلى امرأته. فالعدة فيها مصالح كثيرة، ومنها استبراء الرحم فلا يدخل على الزوج الأول من ليس بولده، ففيه مصالح كبيرة، ولهذا شرعت العدة. وأما حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. وهذا الحديث أخرجه البخاري، والحديث له قصة. هذا الحديث أخرجه البخاري من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن المسور، وقد جاء هذا الحديث من حديث أم سلمة رضي الله عنها، وذلك أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف وهو تابعي اختلف أو اجتمع مع ابن عباس عند أبي هريرة، فاختلفوا في امرأة طلقت وقد حملت ووضعت قبل مدة أو قبل المدة المقررة في المتوفى عنها زوجها، يعني قبل مضي أربعة أشهر وعشر. فقال أبو سلمة: لما وضعت حلت، بمعنى أنها يمكن أن تتزوج الآن. وقال ابن عباس: بل تنتظر حتى قضاء المدة المقررة، فتنتظر أبعد الأجلين، فتنتظر أبعد الأجلين. فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، يعني رأيي مع رأي أبي سلمة. فأرسل ابن عباس كريبا إلى أم سلمة فأخبرته أم سلمة بقصة سبيعة الأسلمية. وحديث سبيعة هذا يدل على أن المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فإنها إن وضعت حلت، فإنها إن وضعت حلت، وأما إن لم تضع فإنها تنتظر حتى الوضع، فإنها تنتظر حتى الوضع، حتى لو أن المدة قد انتهت 4 أشهر و10 لا يحل لها أن تتزوج، لأنه لا يحل أن تتزوج، لا يحل للرجل أن يتزوج امرأة وهي حامل، كما سيأتينا إن شاء الله في حديث أوطاس. فعلى كل حال، بما أن المرأة حامل فإنها تنتظر حتى أن تضع حملها، ولا يجوز لها أن تعقد في هذه المدة. أما إن وضعت قبل انتهاء المدة 4 أشهر و10 فإنها تحل ولو كانت بليلة أو ليلتين. نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، رواه ابن ماجه ورواته ثقات ولكنه معلول.
هذا الحديث وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أو أمرت نعم أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول. هذا الحديث جاء من حديث وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن منصور عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة، وهذا إسناد في الصحيحين، لكن كما قال المصنف رحمه الله هو معلول، وقد أعله ابن القيم رحمه الله من جهة المتن، فقال: إن عائشة ترى الأقراء هي الطهر وليس الحيض، يعني عائشة كانت ترى أن القرء هو الطهر وليس الحيض. وهنا قالت أن تعتد بثلاث حيض، هنا قالت أن تعتد بثلاث حيض. ثم أيضا لو كانت عدة بريرة ثلاث لأمكن لزوجها إرجاعها، لأمكن لزوجها إرجاعها، وهو يتمنى هذا، مغيث كان يتمنى أن تعود بريرة إليه لكنه منع منها، فلا يكون أو فلا يصح أن تكون العدة ثلاثة حيض، وإنما هو فسخ تستبرئ بحيضة واحدة، إنما هو فسخ تستبرئ بحيضة واحدة. ولهذا نقول بأن هذا الحديث حديث معلول، هذا الحديث حديث معلول. والصواب أن الأمة إذا اعتقت فإنها تستبرئ بحيضة واحدة، فإنها تستبرئ بحيضة واحدة. نعم.
قال: وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم: في المطلقة ثلاثة ليس لها سكنى ولا نفقة، رواه مسلم.
يقول: وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: في المطلقة ثلاثا، يعني التي طلقت طلاقا بائنا، وليس المقصود ثلاثا دفعة واحدة، ولكن طلقت ثم أرجعت ثم طلقت ثم أرجعت ثم طلقت فبانت من زوجها، فإن هذه قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لها سكنى ولا نفقة، ليس لها سكنى ولا نفقة، أصبحت امرأة أجنبية عنه، لكن إن لم يكن الطلاق بائنا فعليه السكنى وعليه النفقة، لأنها زوجته ما زالت هي في عصمته، ولو مات فإنها ترثه، لو مات فإنها ترثه، يعني لو أن امرأة طلقت وهي ما زالت في العدة فمات زوجها فإن هذه الزوجة لها نصيب في الميراث، فإن هذه الزوجة لها نصيب في الميراث، لأن الطلاق هنا ليس طلاقا بائنا، ليس طلاقا بائنا. والمطلقة الرجعية لها سكنى ولها نفقة بإجماع العلماء، بإجماع العلماء، وذلك لأنها زوجته ما زالت ولا يحتاج في إرجاعها إلى عقد جديد، والله عز وجل سماه بعلا فقال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك،
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني ما زالت هي زوجته. وأما إذا طلقت طلاقا بائنا فالحديث يدل على أنه لا سكن لها ولا نفقة، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وذهب الحنفية إلى أن لها النفقة والسكن، وذهب مالك والشافعي إلى أن لها السكن دون النفقة، وكلا القولين معارض أو مخالف للحديث، والحديث حجة على من خالفه. نعم.
قال رحمه الله عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه، وهذا له مسلم ولأبي داود والنسائي من الزيادة. ولا تختضب، ولنسائي ولا تمتشط.
نعم. حديث أم عطية رضي الله عنها هي فيما يتعلق بالمعتدة، والمقصود بالمعتدة هنا المعتدة في طلاق في وفاة زوجها، المقصود المعتدة في وفاة زوجها. وأما المطلقة فإن العدة فيها تختلف عن ذلك، فلها أن تلبس ولها أن تتزين. أما التي توفي عنها زوجها فهي التي تؤمر بترك الزينة، هي التي تؤمر بترك الزينة أيما كانت هذه الزينة. وحديث ابن عطية رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث. والمقصود بالحداد هو ترك الزينة وترك اللباس الذي فيه حسن وإظهار الحزن، فإن المرأة لا تحد على أحد فوق ثلاث إلا على زوجها، فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصب. والمراد به هو نوع من أنواع الثياب يتزين به، ولا تكتحل فلا تضع شيئا من الكحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذت من قسط، يعني أخذت شيئا يسيرا من الطين من الطيب تضعه في موطن أو في الموطن في الفرج حتى تطيب الموضع. إلا إذا طهرت نبذت من قسط أو أظفار. وهذا الحديث هو من حديث عبد الله بن إدريس عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قال: ولأبي داود والنسائي من الزيادة. ولا تختضب، والاختضاب هو الصبغ بالحناء، وهو من رواية يزيد بن هارون عن هشام قال يزيد: ولا أعلمه إلا قال فيه ولا تختضب. وقال: ولا تمتشط، وهو من رواية خالد بن الحارث الجهمي عن هشام. وهذا كله المراد به أن المرأة المعتدة لا تتزين، أن المرأة المعتدة لا تتزين ولا تضع شيئا من الطيب ولا من الكحل، لأن هذا من حق الزوج عليها أن تظهر الحزن عليه، أن تظهر الحزن عليه. ثم إن التزين قد يكون مدعاة إلى خطبتها، وهي في هذا الوقت ممنوعة من أن تخطب، في هذا الوقت هي ممنوعة من أن تخطب. نعم.
قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جعلت على عيني صابرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت: بأي شيء أمتشط؟ قالت: بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن.
نعم. وهذا الحديث قال فيه المصنف إسناده حسن، وهو من حديث عبد الله بن وهب عن مخرمة ابن بكير عن أبيه عن المغيرة بن الضحاك عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء، فسألت أو لما سألت عن الكحل بالجلاء قالت أم سلمة: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وذلك أن فيه مخرمة بن بكير عن أبيه، وهذا كما سلفنا منقطع، وكذلك فيه المغيرة بن الضحاك مجهول، وأم حكيم مجهول، وأمها مجهولة، فهو مسلسل بالمجاهيل. وما تقدم من الحديث يغني عنه، فإن الحديث السابق دل على أن المرأة إذا توفي عنها زوجها تترك كل زينة، تترك كل زينة، ولا تلبس شيئا يحسن من مظهرها، وإنما عليها بالتقلل من الزينة، وترك الزينة، وترك اللباس الذي يظهر الحسن. وهذا كما ذكرنا فيه حفظ لحق الزوج، وهو كما ذكرنا في عدة المتوفى عنها زوجها فقط، وأما المعتدة في طلاق فإنها لا تمنع من ذلك. نعم.
قال وعنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: لا. متفق عليه.
وهذا فيه ما تقدم أيضا، وهو أنه حتى ولو كان من الكحل من أجل التداوي فإنه يترك، إلا ما كان ضرورة، فالضرورات كما تعلمون تبيح المحظورات. نعم.
قال وعن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل جدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم.
نعم. كون المرأة تترك يعني الزينة لا يعني أنها لا تغتسل ولا تتنظف ولا تتطهر، ليس هذا هو المقصود، ولكن المقصود هو إظهار الزينة، يعني كونها تتزين هي ممنوعة منه، تصبغ شعرها سواء كان بالحناء أو بغيره هي ممنوعة منه، فلا تلبس اللباس الذي فيه زينة، ولا تتزين بأنواع الأصباغ التي تضعها النساء، لكن من حيث الاغتسال ومن حيث التنظف والتطيب ومن حيث التنظف والتطهر فهذا مأذونة لها، مأذونة أن تفعل ذلك. وهنا في قضية أخرى، وهي كون المعتدة هل يمكنها أن تخرج من بيتها أو لا يمكنها. الأصل أن المعتدة لا تخرج من بيتها إلا للضرورة أو الحاجة، لا تخرج إلا للضرورة أو للحاجة، لكن كونها تخرج لتزور فلانة أو فلانة فإنها تمنع من ذلك، وذلك لأن التربص من معانيه الجلوس والمكوث في البيت كما سيأتينا، فالمرء إنما تخرج للحاجة، فإذا كان في النهار فلها أن تقضي بعض حاجاتها، لها أن تقضي بعض حاجاتها، إن كانت تعمل فإنها تذهب للعمل، إن كانت تريد أن تشتري أشياء لها خاصة أو أشياء ولا تجد من يأتيها بهذه الطلبات أو بهذه الأغراض فلها أن تخرج، وكذلك لها أن تخرج لتذهب المستشفى أو نحو ذلك، هذا لا بأس به. أما الاجتماع لأجل المزاورة ولأجل صلة الرحم أو لأجل تلبية دعوة فإنها تمنع من ذلك، فإنها تمنع من ذلك، لأن الأصل أن المرأة المعتدة لا تخرج من بيتها. نعم.
قال عن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد الله فقتلوه، قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة، فقال: نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال: أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10، قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والهذيلي وابن حبان والحاكم وغيرهم.
نعم. وهذا الحديث حديث فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد الله فقتلوه، قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي سكنا يملكه ولا نفقة، فقال: نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. وهذا من الأدلة على أن المرأة لا تخرج من بيتها، على أن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت زوجها ولا يجوز لها الخروج. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتد في بيتها. وهذا الحديث تقول قضى به بعد ذلك عثمان، وأخرجه أحمد والأربعة، وقد أخرجوه من طريق مالك ابن أنس عن سعد بن إسحاق ابن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب، عن عمته زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك ابن سنان أخبرتها. وهذا الحديث انتقد بسبب زينب فقالوا بأنها مجهولة، قالوا بأنها مجهولة، والصواب أن الحديث صحيح، وذلك لأن زينب عدها بعض أهل العلم من الصحابة كابن الأثير وابن فرحون، جعلوها من الصحابة. وكذلك لو لم تكن من الصحابة فإن الراوي أو فإن الحديث رواه مالك، ومالك إذا روى عن المدنيين وكان الإسناد مدني فرواته ثقات، فرواته ثقات. ولذلك قال الحاكم مالك حجة في حديث المدنيين، مالك حجة في حديث المدنيين. وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله. فإذا نظرنا في الإسناد وكان مدنيا وهذا الراوي ليس من غير أهل المدينة، يعني لم يكن من الشام مثلا أو من العراق وإنما كان من المدينة، فرواية مالك تزكية له، كونه في إسناد مالك هذه تزكية من الإمام مالك رحمه الله لهذا الرجل، لأن مالك كان معروفا بشديد الانتقاء للرجال، كان مالك معروف بعظم انتقائه للرجال. ولذلك قال الحاكم وقال أحمد أنه حجة في رواية المدنيين، يعني إذا وجدنا مدني في إسناده وإن لم نجد من وثقه فإن رواية مالك عنه تعتبر توثيقا، فإن رواية مالك عنه تعتبر توثيق. وأما إذا كان من غير المدنيين فقد يكون ضعيفا، قد يكون ضعيفا، وإنما علمه وانتقاؤه إنما كان في رجالات المدينة ورواة المدينة. فالحديث صحيح، وهو يدل على ما ذكرنا من أن المرأة تعتد في بيت زوجها ولا تخرج من بيت زوجها إلا بعد انتهاء العدة. نعم.
قال وعن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي، قال فأمرها فتحولت، رواه مسلم.
هنا وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت. وكون هذه المطلقة طلقت ثلاثا، الصواب كما ذكرنا أنه ليس لها سكنة، ليس لها سكنة، وهي قد جاءت تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن تترك بيت زوجها، فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام فتحولت إلى غيره. وكما ذكرنا الصواب أن المرأة إذا طلقت ثلاثا فإنه لا سكنى لها ولا نفقة، كما تقدم في قول الإمام أحمد رحمه الله مستندا على حديث فاطمة رضي الله عنها. نعم.
قال وعن عمرو بن العاص قال لا تلبس علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وعله الدارقطني بالانقطاع.
نعم.
قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت إنما الأقراء الأطهار، أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه.
نعم. حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرة. أم الولد يعني هي التي حملت من سيدها بولد، سواء كان قد أنجب أو لم ينجب بعد وكان جنينا، فهي تسمى أم ولد، وهي مولاه من جهة بحيث أنها تخدم، وكذلك ليس لها حق في العدل بين الزوجات، وكذلك يستمتع بها زوجها كالأمة، لكنها لا تباع، لكنها لا تباع. وإذا مات زوجها أصبحت حرة، إذا مات زوجها أصبحت حرة. فهذه أم الولد يقول فيها عمرو بن العاص قال لا تلبس علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10، 4 أشهر و10. وهذا الأثر هو من طريق مطر الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبيصة عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. والإسناد فيه انقطاع، فإن قبيصة وإن كانت له رؤية لكن لم يسمع من يعني لم يسمع من عمرو بن العاص، وغالب روايته عن التابعين، غالب روايته عن التابعين. والرجل إذا كان من صغار الصحابة يعني من مثل هذا كانت له رؤيا وهو صغير، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن سنة أو ابن سنتين، وغالب روايته عن التابعين لم يكن أو لم تكن روايته عن الصحابة، وإنما أكثر روايته عن التابعين. فتوقف بعض أهل العلم في روايته، توقف بعض أهل العلم في روايته. والحديث كما أن في هذه العلة أيضا رواه غير مطر الوراق فجعله موقوفا على عمرو بن العاص. قول الصحابي لا تلبس علينا سنة نبينا هذا له حكم الرفع، هذا له حكم الرفع. لكن الصواب أن عمرو بن العاص لم يقل سنة نبينا، وإنما قال لا تلبس علينا أمر ديننا، لا تلبس علينا أمر ديننا. ولذلك نقول بأن هذا الأثر موقوف على عمرو بن العاص وليس هو من قبيل المرفوع، وليس هو من قبيل المرفوع، وقد جاءت الروايات بذلك. وقال عن مالك أو عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما الأقراء الأطهار، وهذا قد أخرجه مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، رواه الدارقطني. وهذا الحديث هو من حديث عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عيسى عن عطية العوفي عن ابن عمر. والحديث ضعيف، ففي هذا الحديث عبد الله بن عيسى وهو ضعيف، وعطية العوفي أيضا ضعيف، وعطية العوفي أيضا ضعيف. وجاء ما يعارض هذا، فعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إن عدة أم الولد حيضة، إن عدة أم الولد حيضة. وأما حديث عائشة فهو ضعيف أيضا، هو من طريق ابن جريج عن مظاهر بن أسلم وهو ضعيف عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها. وهذان الحديثان أعني حديث عمرو بن العاص وحديث عبد الله بن عمر إنما هما في عدة الأمة، في عدة الأمة. والصواب كما ذكرنا أن الأمة تستبرئ بحيضة، أن الأمة تستبرئ بحيضة إذا عتقت أو إذا مات عنها زوجها فإنها تستبرئ بحيضة. وكلام أهل العلم في هذا كثير، لكن الصواب كما ذكرنا من أنها تستبرئ بحيضة فقط، من أنها تستبرئ بحيضة فقط. وأما القرء فهل المقصود به الحيض أو الطهر؟ فهذا فيه خلاف قديم وكبير بين السلف، فذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود بالقرء 3 قروء يعني 3 أطهار، 3 قروء بمعنى 3 أطهار، وممن قال به عائشة رضي الله عنها، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود بالأقراء هنا الحيض، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو الصواب، لأن السنة جاءت بتفسير الأقراء بالحيض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دع الصلاة أيام أقرائك، دع الصلاة أيام أقرائك يعني أيام حيضك، دع دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضك. وقال الله جل وعلا: واللائي يئسن من المحيض. واللائي يئسن من المحيض، يعني المرأة التي يئست من المحيض ترجع إلى أي شيء؟ إلى المدة، إلى الأشهر، ثلاثة أشهر. فدل هذا على أن المعتبر هو الحيض، على أن المعتبر هو الحيض. فالذي يظهر ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أن القرى المقصود به الطهر، والله أعلم. بالنسبة للطلاق، وبالنسبة للطلاق والعدة للأمة غير المتوفى عنها زوجها، عدة الطلاق بالنسبة للأمة مثل ما ذكر ابن عمر رضي الله عنه، وإن كان الحديث ضعيف، وإن كان الحديث ضعيف إلا أن العمل عليه، لأن الطلاق الأصل أن يكون ثلاث، والأمة على النصف من الحرة، ولا يمكن أن يقول طلقة ونصف وحيض ونصف، فجبرت الطلقة إلى طلقتين والحيض إلى حيضين، فكان ذلك هو أو كانت ذلك هو طلاقها وهي عدتها، تعتد حيضتين وتطلق أو يطلقها زوجها مرتين، ويكون الطلاق حينئذ بائنا. نعم، حكي الإجماع على هذا، حكي الإجماع على هذا، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار.
وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماء أن يسقي ماءه زرع غيره، بمعنى أن يجامع الحامل، بمعنى أن يجامع الحامل. وهذا الحديث هو من طريق ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق حبيب الشهيد عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت. والحديث صحيح أو حسن، لأن محمد بن إسحاق مدلس وقد صرح بالتحديث. وهذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين، قاله النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن وطئ الأمة الحامل، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن وطئ الأمة الحامل حتى تضع. وفي حديث ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحبالة أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، حتى يضعن ما في بطونهن. وهذا الذي ذكرنا سابقا أن الحامل لا يجوز لها عقد النكاح، فإنه لا بد وأن تضع أولا ثم بعد ذلك تعقد، أما أن تكون حاملا وتعقد فإن هذا لا يصح العقد به، لا يصح العقد به. فهنا الحديث نهى النبي فيه عليه الصلاة والسلام أن توطأ الحامل، والمقصود به الأمة، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن توطأ هذه الحامل حتى تضع، فإذا وضعت فإنه بعد ذلك يمكن أن يطأها. أما إذا كانت هذه المرأة ليست بحامل فتستبرئ بحيضة كما سيأتينا، ثم بعد ذلك يمكن أن يطأها، والله أعلم. نعم.
قال عن عمر رضي الله عنه: في امرأة المفقود تربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10. أخرجه مالك والشافعي.
نعم.
قال وعن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرأة مفقود امرأته حتى يأتيها البيان. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف.
حديث عمر رضي الله عنه في امرأة مفقود تربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10، هذا أخرجه مالك والشافعي من طريق سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه. وتقدم لنا أن سعيد عن عمر منقطع، فإن سعيد ولد لسنتين من خلافة عمر فلم يدرك عمر بحيث أنه لم يسمع منه، لكن جاء هذا الحديث من طرق أخرى، جاء هذا الحديث أو هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه من طرق أخرى، وذلك أن امرأة جاءت إلى عمر تشكي أن زوجها فقد، فاستفهم واستفصل عمر رضي الله عنه من أهلها فأقروها على أنه فقد، وذلك أن هذا الرجل خرج يوما من صلاة العشاء فاختطفته الشياطين، اختطفته الجن، ولم يعرف أهله أين هو. ثم قال لها عمر: امكثي 4 سنين. فمكثت 4 سنين فجاءت، فقال عمر: تربصي 4 أشهر و10. ثم لما انتهت جاءت إلى عمر فأمر عمر بتزويجها، أمر عمر بتزويجها. فجاء هذا الرجل بعد 4 سنين وبعد هذه المدة، فقال لها أو فسألها فقالت: زوجني عمر. فذهب عمر أو فذهب الرجل إلى عمر فقال: يغيب الرجل منكم هذه المدة ثم يأتي فيقول زوجي؟ قال: إن لي شأنا، إن لي خبرا. قال: وما خبرك؟ قال: كنت قد خرجت من المسجد فاختطفتني الجن فمكثت عندهم هذا الزمن، ثم إن هؤلاء وهم كفار، هؤلاء الجن كفار، فأغار عليهم جن مسلمون فسبوني ضمن منسبي، ثم لما سبوني خيروني بين أن أجلس عندهم، يجلس عند الجن، وبين أن يذهب إلى أهله. لو خيرت ماذا تفعل؟ يمكن تجلس عند الجن. فخيروني بين أن أمكث عندهم وبين أن أرجع، فاخترت الرجوع إلى أهلي. فقال عمر رضي الله عنه، وهذه فيها فائدة نفيسة، قال عمر رضي الله عنه: فما كان طعامكم؟ يعني إيش كنتم تأكلون؟ قال: كل إناء لم يذكر اسم الله عليه. كل إناء لم يذكر اسم الله عليه، يعني الطعام أو الإناء الذي لا يذكر اسم الله عليه فإن هؤلاء الجن يشاركونك في طعامك، يشاركونك في طعامك. فأمره عمر رضي الله عنه أو فخيره عمر رضي الله عنه بين الصداق، يعني بين أن يأخذ الصداق وبين أن يراجع زوجته، فإن اختار الصداق فإن الزوج يتكفل، الزوج الثاني يتكفل بالصداق فيعطيه إلى هذا الرجل. فعلى كل حال هذا الحديث أو هذا الأثر يدل على أن المرأة إذا فقدت زوجها فإنها تمكث هذه السنين، وكونها تمكث هذه السنين هذا في السابق لما كانت الأمور متعسرة والاتصالات غير موجودة، ولكن في هذا الزمن المرأة تمكث في زمن يغلب على الظن أنها لا تصل إلى زوجها، يغلب على الظن أنها لا تصل إلى زوجها، إن كانت تعلم أين هو الزوج، يعني ذهب إلى تجارة، ذهب إلى دراسة ثم جلس هناك ولا يريد أن يرجع، فمثل هذا لا يقضي فيه القاضي حتى يستفصل ويستفهم من الزوج، فإن أبى أن يبت في الأمر فللقاضي أن يفسخ. لكن إن ذهب الرجل ولم يعلم أين هو، لم يعلم أين هو مع هذه الوسائل الحديثة في الاتصال، فإنه ينتظر الحاكم حتى يرى أن الوقت، أو على ينتظر الحاكم حتى يظن أو يغلب على الظن أن الرجل قد هلك، يغلب على الظن أن الرجل قد هلك، فهنا يفسخ القاضي العقد ويزوج المرأة ولا يعود في ذلك إلى 4 سنين أو نحو ذلك، لأن مثل هذا قد يتعسر، لأن مثل هذا قد يتعسر، والأمر فيه ليس كالأمر في السابق. يعني بعض العلماء يقول تنتظر 90 سنة، طيب إذا انتظرت 90 سنة قد تموت في هذه المدة، فما الفائدة من الانتظار في هذه المدة؟ فنحن نقول بأنه إن أمكن الوصول إلى الزوج والزوج لا يريد المراجعة فالحاكم له أن يتصل ويستفصل، فإن أبى الرجل الخضوع إلى الحكم فإن القاضي يفسخ. وأما إن طالت المدة بحيث أنه يغلب على الظن أن الرجل غير موجود وقد هلك وليس في مثله أو في مثل حاله ووقته وبلده الذي جاء إليه أنه لا يمكن أن يتصل على أهله وولده، فنقول حينئذ بأن القاضي له أن يفسخ النكاح ويزوج المرأة. فإن جاء الرجل بعد ذلك فكما قضى عمر يخير الزوج الأول بين زوجته وبين الصداق، يخير بين زوجته وبين الصداق، وليس في هذا مدة معلومة لأن الأوضاع تختلف والأزمان تختلف. نعم.
قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. أخرجه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. أخرجه البخاري.
وهذان الحديثان حديثان عظيمان مهمان قد تساهل فيهما كثير من الناس، فلحق بسبب هذا التساهل الناس شر عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا، يعني زوجا، أو ذا محرم، يعني من أهله وقرابته الذين هم محارم والذين يجوز للمرأة أن تكشف عليهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فهذان يدلان على تحريم الخلوة بالأجنبية، لا يجوز للرجل أن يخلو بأجنبية، ولا يجوز للمرأة أن تخلو برجل أجنبي يعني ليس ذا محرم، ولو كان هذا الرجل من قراباتها، ولو كان هذا الرجل من قراباتها كأخ الزوج مثلا أو ابن العم أو ابن الخال، فإن مثل هؤلاء الأمر بهم أو الأمر فيهم أعظم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، قال الحمو الموت. وسبب ذلك أن هذا الحمو يعني هذا القريب الذي ليس هو بمحرم لكنه قريب للأسرة، دخوله وخروجه غير مستنكر، دخوله وخروجه غير مستنكر، يعني يخرج هذا الرجل، يدخل هذا الرجل على بيت هؤلاء وهو ليس ذا وهو ليس محرما لهؤلاء النساء او لهذه، نعم لهؤلاء النساء، فان دخوله غير مستنكر، يعني يقول والله هذا من جماعتهم، هذا قريب لهم، فيدخل ويخرج، واذا به قد يدخل على شر ويخرج بشر والعياذ بالله. فلا يجوز لاجنبي أن يخلو بأجنبية، والأجنبي والأجنبية ليس هو البعيد عن العائلة، ولكن كل من ليس بمحرم هو أجنبي، كل من ليس بمحرم هو أجنبي، يعني إن لم يكن من أولاد المرأة ولا من آبائها ولا من أعمامها ولا من أخوالها ولا من أبناء أعمامها ولا من أبناء إخوانها ولا من أبناء أخواتها. أما أبناء العم وأبناء الخال وأبناء العمة وأبناء الخالة فهؤلاء أجانب، فهؤلاء أجانب. أما المحارم فهم الأب وإن علا والابن وإن سفل، وأولاد الأبناء وأولاد البنات، وكذلك الإخوة وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات، هؤلاء كلهم من المحارم، وكذلك الزوج ووالد الزوج وأبناء الزوج، هؤلاء أيضا من المحارم. وأما ما سوى ذلك فالواجب على المرأة أن تحذر، وليس كونه قريب يعني يسيغ له أن يدخل البيت من غير أن يكون محرما موجود. ولهذا شدد النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة فقال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، وقال عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، والشيطان إذا حضر فإنما يريد الإفساد وإيقاع الفتنة، إنما يريد الإفساد وإيقاع الفتنة. نعم.
قال رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا وطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم، وله شاهد عن ابن عباس في الدار قطن.
نعم. وهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال في سبايا أوطاس، وتقدم لنا ما هي أوطاس، لا توطأ حامل حتى تضع، يعني حتى تضع حملها، ولا غير ذات حمل حتى تحيض بحيضة، وهذا يدل على أن الأمة تستمرئ أو تستبرئ بحيضة، أن الأمة تستبرئ بحيضة. وهذا الحديث هو من طريق شريك القاضي عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري، وهذا الحديث فيه شريك، وشريك القاضي اختلطت صدوق اختلط، صدوق اختلط، لكن قال الحافظ أو قال الشيخ الألباني رحمه الله بعد أن ذكر طرقا له، وبالجملة فالحديث يصح فالحديث بطرقه صحيح، وبالجملة فالحديث بطرقه صحيح، وهو يدل كما ذكرنا على أن الحامل لا توطأ، وعلى أن الحائض تستبرئ، وعلى أن غير الحامل تستبرئ بحيضة. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه من حديثه، ومن حديث عائشة في قصة، وعن ابن مسعود عند النسائي، وعن عثمان عند أبي داود.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش يعني ينسب الولد إلى من كانت المرأة بعصمته، فالمرأة فراش لزوجها، المرأة فراش لزوجها، فالمرأة أو فالولد ينسب إلى الرجل، الولد ينسب إلى الزوج الذي هي في عصمته. وللعاهر الحجر يعني العاهر الفاجر، له الحجر يعني ألقم الحجر، يعني يكذب في دعوة. إذا فجر رجل فاتهم امرأة بالزنا فإن هذا الرجل يقال له للعاهر الحجر، يعني في فمك الحجر، يعني أسكت ولا يصدق في قوله، ولا يصدق في قوله، ولا يتخذ أو لا تتخذ القرائن التي ليست واضحة، وإنما يجب على من اتهم أن يأتي بالشهود، إما أن تعترف المرأة أو أن يأتي بأربعة شهود على هذا الأمر القبيح. وقيل وللعاهر الحجر يعني وللزاني الحجر، بمعنى أن الزاني لو ادعى ولدا فإنه لا ينسب إليه، أن الزاني لو ادعى ولدا فإنه لا ينسب إليه. وسبب ذلك يعني سبب هذا الحديث أن سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غلام، يعني لما جاءوا إلى مكة فتحوا مكة وجد سعد بن أبي وقاص غلاما، وكان هذا الغلام هو من زنا بين أخي سعد بن أبي وقاص عتبة وامرأة أو وليدة، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة عهد إلي أنه ابنه، وانظر إلى شبهي، يعني هو يشبه عتبة. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي ولد على فراش أبي، ولد على فراش أبي، يعني من هذه الوليدة، من هذه الوليدة يعني هذه الأمة. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام فرأى شبها بينه وبين عتبة، نعم هو يشبه عتبة، لكن الشرع ما هو والقاعدة ما هي الشرعية؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش، يعني من هو مالك لهذه الوليدة؟ المالك لهذه الوليدة هو والد عبد بن زمعة، إذن هو أخ لعبد بن زمعة، وإن كان الشبه لغيره لكن الولد له، لأن الفراش أو أن الولد ولد على فراش أبيه، الولد ولد على فراش أبيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: احتجبي منه يا سودة، وسودة كانت قريبة له، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تحتجب لما وجد من الشبه في عتبة، لعتبة، يعني يحتمل أن يكون هذا الولد ليس هو ولد عبد أو ولد أو أخ لعبد بن زمعة، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تحتجب، لأن المسألة تعود إلى الاحتياط، فالولد إنما يلحق لمن كان في فراشه، وأما الزاني فإنه يرمى بالحجر أو يلقى بالحجر، بمعنى أنه يسكت ولا يمكن من الكلام. وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش، مع وجود التهمة وعظم التهمة، يعني الآن النبي عليه الصلاة والسلام رأى شبها بهذا الولد أو شبها لهذا الولد بعتبة، ومع ذلك ألحق النبي عليه الصلاة والسلام النسب لصاحب الفراش، لأن هذا لا يعارض الأصل العظيم وهو أن الولد للفراش. فمع وجود التهمة بما أننا لم نتمكن ولم ينفى الولد نفيا صحيحا باللعان مثلا أو تعترف المرأة بأنها زنت، فإنه يجب أن يلحق الولد إلى صاحب الفراش ولا يعتد ولا ينظر إلى هذه التهم، لا ينظر إلى هذه التهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم. هذا الحديث قال ابن عبد البر جاء عن بضع وعشرين صحابيا. هذا الحديث جاء عن بضع وعشرين صحابيا. نعم.
قال رحمه الله: باب الرضاع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان. أخرجه مسلم. قال: وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه.
نعم. قال: كتاب الرضاع. والمقصود بالرضاع هو مص الثدي، المقصود بالرضاع هو مص الثدي. ويعرف الرضاع اصطلاحا بأنه مص لبن ثاب، يعني خرج لأجل حمل أو شربه، يعني شرب الجنين من اللبن. والرضاع المحرم صفته أن يمسك الطفل، الرضاع المحرم صفته أن يمسك الطفل بالثدي فيشرب من اللبن شربا يعلم منه أنه قد وصل إلى جوفه، أنه قد وصل إلى جوفه، وليس أن يمسك به ثانية ثم يتركه، هذا لا يعتبر شيء. لكن إن شرب منه شربا يعلم أنه قد وصل إلى جوفه ثم تركه، إما لنفس أو لأجل أن ينتقل من ثدي إلى ثدي، فإن هذه تعتبر واحدة، هذه تعتبر واحدة. وليس من الشرط أن يشبع وأن يرتوي بالرضاعة حتى تحسب واحدة، لا، لو أنه شرب منه ثم ترك ثم شرب مرة ثانية ثم ترك ثم شرب ثالثة، ولو في مجلس واحد، ولو في مجلس واحد. هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم، هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. وذلك لأن هذا النوع من الرضاعة يحصل به سد جوع، يحصل به سد جوع، وليس المقصود أن يشبع، لأنه ليس في النصوص ولا في الروايات رضعات مشبعات، ليس في النصوص رضعات مشبعات، وإنما الذي جاء في النصوص أنه لا تحرم المصة والمصتان، بمعنى أو قال النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا: الرضاعة من المجاعة، يعني أنه ما سد شيئا من الجوع، ما سد شيئا من الجوع في الطفل الذي لم أو لا يأكل ولا يشبع وغذاؤه على هذا اللبن، غذاؤه على هذا اللبن. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بد في الرضاعة من أن يشبع الطفل حتى تكون واحدة، وأما ما ذكرنا سابقا فإنه لا يعده شيئا، فإنه لا يعده شيئا، ولا بد وأن يشبع. وهذا الذي اختاره ابن القيم رحمه الله. لكن الصواب أن المقصود به هو أن يشرب الطفل شيئا من اللبن بحيث أنه يدخل في جوفه ما لم يتركه من غير قدرته واستطاعته، يعني لو أن طفلا كان يرضع ثم نودي فالتفت إلى من ناداه ثم رجع إلى رضاعه، هذه تعتبر واحدة، هذه تعتبر واحدة، لأنه لم يترك بنفسه، لأنه لم يترك بنفسه. فإن ترك بنفسه سواء كان للتنفس أو للانتقال من ثدي إلى ثدي، هذه تعتبر واحدة، بما أنه جرى اللبن في بطنه وفتق الأمعاء، فإن هذه تعتبر واحدة، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل فقالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، قال: أرضعيه تحرمي عليه. رواه مسلم.
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله: لا تحرم المصة والمصتان. وهذا جاء أيضا عن أم الفضل بن الحارث: لا تحرم الرضعة والرضعتان ولا المصة ولا المصتان. وحديث عائشة رضي الله عنها جاء من حديث عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة، وكذلك جاء في حديث عائشة الآخر قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، متفق عليه. وهذا الحديث من طريق أشعث ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة، وأبو الشعثاء اسمه سليم ابن أسود. والحديث هذا الحديث والذي بعده يدل على أن الرضعة والرضعتان لا تحرم، وإنما الذي يحرم ما كان خمس رضعات كما سيأتينا، ما كان خمس رضعات كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، ولا بد وأن يكون من مجاعة، بمعنى في وقت الرضاع، لأن الطفل يحتاج إلى هذه الرضاع في هذا الوقت في حولين كاملين. أما إذا كان بعد الحولين، إذا كان كبيرا فإنه لا يحتاج، وليس هو بحاجة هذا اللبن، ليس هو بحاجة هذا اللبن، الطعام الذي يأكله والشراب الذي يشربه يغنيه عن هذا اللبن، فليس رضاعه من مجاعة. لكن الطفل الصغير الذي في الحولين رضاعه من مجاعة، يعني هو محتاج ويتغذى على هذا اللبن، ويتغذى على هذا اللبن، وليس شرطا كما ذكرنا أن يشبع، ولكن المهم أن يكون قد دخل في جوفه وأحدث عنده نوعا من الشبع. نأتي إلى حديث سهلة ابن سهيل، قالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما بلغ من الرجال، فقال أرضعيه تحرمي عليه. وهذا في هذا حديث في رضاع الكبير، هذا حديث في رضاع الكبير. والحقيقة أن رضاع الكبير هذه من المسائل التي تخالف الأحاديث الأخرى في أن الرضاعة إنما تكون في زمن الرضاعة ولا تكون للكبير، ولا تكون للكبير. ونرى أن بعض المفتين قد تسرع فأفتى المرأة أن ترضع الكبير ويكون هذا ابنا لها، ويكون هذا ابنا لها. وقد قيل بأن هذا الحديث منسوخ، وقيل بأنه خاص. والأحسن من هذا أن نقول أن الأصل في الرضاعة أن تكون للصغير، الأحسن في الرضاعة أن تكون للصغير، ويجوز أن تكون للكبير في حالة واحدة، وهذه غير موجودة. ما هي الحالة؟ الحالة أن يكون هذا الابن، أن يكون هذا الكبير متبنا لهذه العائلة، تبنته هذه العائلة فكان ولدا لهم، فلما كبر وإذا بالتبني ينهى عنه، التبني ينهى عنه، فأصبح هذا الولد محروما من ممن ربته، محروما ممن ربته. فوجه بعض أهل العلم أنه إذا كانت هذه الحالة كحالة سهلة بنت سهيل يمكن أن يقال بجواز هذا الأمر، يمكن أن يقال بجواز هذا الأمر، وهذا الآن غير ممكن، هذا الآن غير ممكن، لأن التبني منع أصلا، فلا يجوز لمسلم أن يتبنى أحدا، ولو تبنى فإن هذا التبني غير صحيح. فإذا الواقع والحال أنه لا يمكن أن تتحقق حالة سهلة بنت سهيل، وهذا نخرج منه من الإشكال بأنكم تخصصون أحاديث ولا دليل على مخصص. نحن نقول بأن الأصل هو المنع، وجاء الإذن بحالة معينة، ائتني بحالة مثل هذه، ما يمكن أن تأتي بحالة مثل هذه. فإذا نقول بأن الأمر يعود ويقول إلى أنه لا يجوز إرضاع الكبير، وإرضاع الكبير ليس محرما، وليس إرضاع الكبير لا تثبت به الحرمية، ولا تثبت به أحكام الرضاع، ولا تثبت به أحكام الرضاع. نعم.
قال رحمه الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته فأمرني أن آذن له علي وقال إنه عمك، متفق عليه.
وهذا كما سيأتينا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهو بسبب الرضاع أصبح عما لها، وهي ظنت أنه أجنبي، لكن بيّن لها النبي عليه الصلاة والسلام أنه عمها. وسيأتينا أنه يثبت بالرضاع ما لا أنه يثبت بالرضاع ما يثبت بالنسب. الذي يثبت له أحكام الرضاع هو الرجل أو الطفل الذي رضع مع هذه العائلة، فيكون زوج هذه المرأة أبا لهذا الطفل، يكون زوج هذه المرأة التي أرضعت يكون أبا لهذا الطفل، وتكون العلاقة بينه وبين أبناء هذا الرجل الأخوة، ويثبت بالرضاع ما لا يثبت أو ما يثبت بالنسب، فإخوان هذا الزوج هم أعمامه، أخوات هذه المرأة المرضعة هم هي أو هن خالاته، وهكذا، فيثبت بالرضاع ما يثبت بالنسب. هذا الذي رضع هو أحد أبنائه، كأنه أحد أبنائه الذين هم من أصلابه. نعم.
قال رحمه الله عنها: قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرم، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم.
نعم. وهذا الحديث يدل على أن الذي تحرم به أو تحصل به أحكام الرضاعة أو هي 5 رضاعات، وذلك لأن أثر أو حديث عائشة رضي الله عنها حديث صحيح، وهو دليل على أن الذي يحرم به ما كان 5 رضعات، فكان أولا 10 ثم بعد ذلك أصبح 5، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وهي على ذلك، يعني 5. وهذا القول هو الذي ذهب إليه بعض أهل العلم، وهم الإمام أحمد رحمه الله والشافعي، واستدلوا بهذا الحديث. ومنهم من قال: بل يحرم أو يحرم بالرضاع أي مقدار من الرضاع، أي مقدار من الرضاع حتى ولو كان شيئا يسيرا، لكن الحديث يرد على ذلك. فقال نعم النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحرم المصة والمصتان. وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن رضع 3 رضعات فإنه إيش؟ يكون ابنا له، وتحكم وتثبت به أحكام الرضاع، وذلك لأن الحديث قال: لا تحرم المص والمصتان. طيب الثلاث ها؟ يصح، مع أن أبا حنيفة رحمه الله لا يقول بمفهوم المخالفة، وعندنا الحديث صريح في هذا، حديث عائشة رضي الله عنها: فأسعد الناس صوابا وأقربهم صوابا من أخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة، فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. متفق عليه.
وهذه قاعدة شرعية عظيمة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فأي مسألة تريد أن تعرف الحكم فيها انظر إلى حكم النسب أو من كان من النسب، ما هو الذي يجوز له وما هو الذي لا يجوز، وطبق هذه القاعدة على هذه المسألة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دعي إلى الزواج من امرأة فقال: إنها ابنة أخي، والذي أرضعته وأرضعت عمه حمزة هي ثويبة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم.
قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فاتق الأمعاء وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه هو والحاكم.
نعم. وهذا الحديث كالذي سبق، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، يعني إلا ما جرى في الأمعاء، وليس من الضروري كما ذكرنا أن يكون مشبعا، لأنه لا دليل على ذلك. وكان قبل الفطام، يعني كان في وقت الرضاع، كان في وقت الرضاع حولين كاملين، فمن أرضع في هذا الوقت فإنه يكون حينئذ ابنا، وتثبت له أحكام الرضاعة. وهذا الحديث خرجه يعني هؤلاء من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة، وجاء أيضا من طريق حسين المعلم عن مكحول عن عروة عن عائشة: لا تحرم المصة ولا المصتان ولكن ما فتق الأمعاء، ولكن ما فتق الأمعاء. فهو دليل كما ذكرنا على أن الذي تثبت به أحكام الرضاع هو اللبن الذي سار ومشى في الأمعاء، ونعم فتق الأمعاء يعني سار فيها وكان يعني يسد أو شيئا، نعم يسد شيئا من الجوع، جوع الطفل. نعم.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاع إلا في الحولين، رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا، ورجح الموقوف.
نعم، وهذا الحديث وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه أخرجه الدارقطني من حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس، والذي رواه هو الهيثم بن جميل عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار. الهيثم بن جميل عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ويقول الدارقطني بأن غير الهيثم بن جميل يرويه عن ابن عيينة موقوفا على ابن عباس، موقوفا على ابن عباس، والهيثم هذا ثقة، والهيثم هذا ثقة. فإن جاء أو لم يذكر يعني الدارقطني من الذي خالف الهيثم، فإن جاء برجل ثقة مثله فالحديث موقوف ومرفوع، وإن جاء بعدد أكثر أو برواة أحفظ من الهيثم فنرجح الوقف. والأحاديث السابقة تدل على ذلك، فحديث أم سلمة قال وكان قبل الفطام. نعم.
قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما أنشد العظم وأنبت اللحم، رواه أبو داود.
نعم، وهذا الحديث وهو حديث هذا الحديث وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال فيه لا رضاع إلا ما أنشز العظم، إلا ما أنشز العظم يعني نمى، إلا ما أنشز العظم يعني نمى العظم، وأنبت اللحم يعني زاد في إنبات اللحم وكان سببا في زيادة اللحم والسمن. وهذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه ضعيف، فكله مجاهيل، أخرجه أبو داود وغيره من طريق سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي وهو مجهول، عن أبيه وهو مجهول، عن ابن لعبد الله بن مسعود وهو مبهم، عن أبيه ابن مسعود. وهذا كما ذكرنا مسلسل بالمجاهيل، و ما كان كذلك فإنه لا يحتج به، ما كان كذلك فإنه لا يحتج به. لكن الأحاديث السابقة فيها غنية عن ذلك، فإن الرضاعة إنما تكون في زمن الرضاعة، ويكون وتثبت الأحكام إذا كانت الرضاعة في زمن الرضاعة، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، هذا هو الذي عليه جمهور العلماء، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة فقالت قد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره، أخرجه البخاري.
وهذا الحديث حديث عقبة هو من حديث عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة فقالت قد أرضعتكما، يعني أرضعت الزوج والزوجة، أرضعت الزوج والزوجة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل، ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره. كيف وقد قيل يعني بما أنه قيل إنها قد أرضعتكما فيجب عليك أن تفارق الزوجة. وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أنه يكفي في إثبات الرضاع أن تأتي امرأة ولا سيما التي أرضعت فتشهد بأنها أرضعت، فتشهد بأنها أرضعت. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تقبل الشهادة إلا إذا كانت من شهادة رجلين أو رجل وامرأة، وذهب بعضهم إلى جواز امرأتين، وذهب بعضهم إلى أربع نساء حتى يثبت أو حتى تثبت أحكام الرضاع. والحديث يدل على أنه إن جاءت المرأة التي أرضعت فشهدت وجب على الزوجين أو وجب على الناس أو وجب على الأهل قبول هذا الخبر. قال ابن القيم رحمه الله إذا شهدت المرأة بأنها قد أرضعته وزوجته فقد لزمته الحجة، فقد لزمته الحجة. وقول الناس وقول النبي عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، هذا فيه دليل على أن الأصل في الأبضاع التحريم، على أن الأصل في الأبضاع التحريم، يعني البضع أو المرأة ومسألة الزواج الأصل فيها التحريم، بمعنى أن المرأة إذا قيل بأنها محرم، إذا قيل بأنها قد رضعت معك، فإنه لا يجوز لك أن تتزوجها، لأن الأصل في هذا التحريم. فلو شككت في الأمر، أرضعت أو لم ترضع، أو لم ترضع معك أو ترضع أنت معها، ما الذي تفعل؟ تترك، لأن الأصل ما هو؟ الأصل الترك. وهذه فائدة معرفة الأصول، إذا عرفت الأصل فإنك حين الاضطراب وحين الشك وحين عدم العلم ترجع إلى الأصل، فإذا رجعت إلى الأصل فإنك بذلك تكون قد رجعت إلى اليقين، فإنك بذلك قد تكون رجعت إلى اليقين. فهنا شك الرجل في الأمر لأن المرأة قالت له بأنك قد رضعت معها، فقال النبي عليه السلام كيف وقد قيل. ولهذا يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في مثل هذا: والأصل في الأبضاع واللحوم تحريمها والدم للمعصوم. يعني هذه الأمور الثلاثة الأصل فيها التحريم، الأصل في الأبضاع واللحوم، يعني اللحوم هذه المذبوحة هل ذبحت على الطريقة الشرعية أو لم تذبح على الطريقة الشرعية، والنفس للمعصوم، يعني الأصل في المسلم أو الذمي أنه معصوم، وإذا كان كذلك فيجب عليك أن تكف عن هذه الأمور إلا بمبيح، إلا بمبيح. نعم.
قال رحمه الله عن زياد السهمي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى، أخرجه أبو داود وهو مرسل، وليست لزياد صحبة.
نعم. وهذا الحديث وهو حديث زياد السهمي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى، يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ترضع ولدك من امرأة حمقى، وإنما تختار لابنتك المرضع التي فيها العقل وفيها الحكمة والتي تفيده، فستكون هذه المرأة أما له، فيجب عليك أن تختار له أمة، يجب عليك أن تختار له أمة، كما أنك تختار لنفسك الزوجة الصالحة كذلك يجب أن تختار لوالدك ولولدك الأم الصالحة التي يشرف بأن يرضع منها، يشرف بأن يرضع منها، فيكون إخوته من الناس الذين يعتز بهم في دينهم وصلاحهم وتقواهم. وهذا الحديث حديث ضعيف، زياد السهمي ليس بصحابي، بل ضعفه ابن معين وغيره، بل ضعفه ابن معين وغيره. وجاء هذا الحديث من حديث عائشة عن الحسن ابن علوان عن هشام عن عروة، لكن عفوا عن الحسين ابن علوان عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة، لكن الحسن هذا أو الحسين هذا يضع الحديث، فليس هناك في هذا الباب حديث صحيح. لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته يستوجب لك أن تختار لولدك الرجل المرأة الصالحة التي ترضعه وتقوم بشأنه. نعم.
قال رحمه الله: باب النفقات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله من غير علمه، فهل علي في ذلك جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه.
نعم. قال المصنف رحمه الله: باب النفقات. والنفقة مأخوذة من البذل الذي يبذله الرجل من المال وغيره على من تجب عليه نفقته، على من تجب عليه نفقته، والذين تجب عليه نفقته هم أهل بيته، زوجته وأولاده، كما قال تبارك وتعالى: ولينفق ذو سعة من سعته، وأيضا على الأقارب كالوالدين والإخوة إن لم يكن لهم من ينفق عليهم، وكذلك من هم في قرابته كل بحسب استطاعته، كل بحسب استطاعته، وذلك لأن هذا المال الذي أعطيته هو منحة من الله عز وجل، وجعل الله عز وجل عليك حقوق في هذا المال، وجعل الله عز وجل عليك حقوق في هذا المال. فأول ما تبدأ به أسرتك، زوجتك وأولادك، ثم الوالدين، ثم الأقرب فالأقرب، ثم الأقرب فالأقرب. وهنا حديث عائشة رضي الله عنها يدل على ذلك. قال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطي من النفقة، يعني شحيح بخيل، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت ماله من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك جناح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف، يعني ما تعارف الناس عليه من النفقة، ما تعارف الناس عليه من النفقة. وهذه قاعدة شرعية، كل ما لم يحد في الشرع فإنه يرجع فيه إلى المعروف، وما تعارف الناس عليه، كل ما لم يحد من الشرع فإن المرجع فيه إلى ما تعارف عليه الناس، لكن بشرط أن لا تتوسع المرأة في نفقتها ونفقة أولادها بحيث أنها تشتري كماليات ليس منها فائدة، ويكون الزوج عنده من النفقات الواجبة ما تلزمه كسداد ديون مثلا أو تهيئة سكن أو نحو ذلك، فإن الزوج هو أدرى بنفسه. لكن إن وجدت المرأة تقصيرا كبيرا من حيث أنها لا تجد ما يكفيها من طعام وكسوة، فإن لها أن تأخذ من مال زوجها وإن لم يكن يعلم، فإنها تأخذ من مال زوجها وإن لم يكن يعلم. نعم.
قال رحمه الله: عن طارق المحاربي قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب ويقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني.
قال عن طارق بن المحارب أو عن طارق المحارب رضي الله عنه قال: قدمنا المدينة فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: يد المعطي العليا، يعني هي الأعلى وهي الشريفة، وابدأ بمن تعول أمك وأباك، وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. وهذا الحديث أصله في مسلم، أصله في مسلم، إلى قوله عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول. والنفقة على الأولاد وعلى الزوجات وعلى الوالدين شأنها عظيم، شأنها عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مسعود: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله. وهذه مسألة مهمة، حينما تشتري لأولادك طعاما أو شرابا أو كسوة فعليك باحتساب هذه النفقة، لا تنفقها لأجل أنهم أولادك، لا، احتسب هذا عند الله عز وجل واحتسب الأجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي مسعود قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة، كانت له صدقة. وبوب البخاري على هذا الحديث فقال: باب فضل النفقة على الأهل، باب فضل النفقة على الأهل، وذكر هذا الحديث، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، أو أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. فهذا حث من النبي عليه الصلاة والسلام على النفقة، والنفقة أول ما تكون على من تجب عليك. طيب، نكتفي بهذا ولكم إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
نودي الأسئلة إلى درس العشاء بإذن الله.